أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا فيها طويلا.
من يكشف الضر غير الواحد الأحد يا خالق الخلق يا خالق الخلق يا من عنده رشد وقوي إيمان في وقوي إيماني في يومي وكل غادي إني رفعت إليه
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته نبينا محمد وآله الميامين. أسأل الله أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم في نهج الحياة وتفسير لآيات أخرى من سورة النساء، حيث نستمع أولا إلى تلاوة الآية 15 من هذه السورة الشريفة وبصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
مستمعينا الكرام، في بداية سورة النساء ذكرنا بأن هذه السورة تتناول أحكام الأسرة ومنها أحكام الإرث والنساء، ومن هنا عرفت بهذا الاسم. وإذا كانت الآيات السابقة التي مرت علينا تحدثت عن أحكام الميراث، فإن هذه الآية تتحدث عن جزاء النساء اللواتي يرتكبن الفاحشة، أعاذنا الله منها. وتأتي الآية 15 من هذه السورة موضحة جزاء المرأة التي ترتبط بعلاقة غير شرعية مع الرجل. ومن الجرائم الاجتماعية التي يعاقب عليها الإسلام وتعتبر أمرا منبوذا كذلك في الشرائع والقوانين الأخرى جريمة الزنا، التي قال الله تعالى عنها في محكم كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن طرق إثبات الزنا غير إقرار الزانية أو الزاني 4 مرات البينة أو الشهادة. ولابد كما يتضح من هذا النص الكريم أن تتفق شهادة 4 رجال على وقوع الزنا، وما دون هذا العدد لا يعد دليلا شرعيا يستلزم العقاب القانوني أي الحد الشرعي. ولعل في هذا مصلحة مفادها حفظ حقوق الناس وعدم المخاطرة بنواميسهم. ولابد لكل شاهد من 4 أن يكون عادلا، والعادل في مصداق الشرع هو من يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات. وإمساك المرأة الزانية في البيت حتى يأتيها الموت ليس كل الحكم الخاص بالزنا، لكن هذا العمل أي الحبس المؤبد فيه فائدة، ذلك أنه يحد من تجدد الإثم مرة أخرى الذي قد يتجه الإنسان إليه ثانية بفعل النفس الأمارة. وكم يلاحظ أن تهفو النفس إلى المعصية في ظل تجمعات حتى وإن كانت مثل السجون العامة. على أي حال أيها الأخوة والأخوات، إن للمرأة الزانية في الشرع الشريف حكمين، فإذا كانت المرأة غير محصنة أي غير ذات بعل أو فتاة فحدها 100 جلدة، وهذا صريح القرآن الكريم. أما إذا كانت ذات بعل أو محصنة فحكمها الرجم. ونتعلم من هذه الآية أهمية كرامة الإنسان فلا ينبغي إهدارها. والقتل في الشرع يثبت بالإقرار مرتين وبشهادة عادلين، أما الزنا فيثبت 4 إقرارات أو شهادة 4 شهود عدول كما مر. ثم أن الحبس ليس انتقاما من الجاني بقدر ما هو مصلحة له، وفي إجراء الحدود الشرعية ومنها الزنا سواء كان جلدا أو رجما مصلحة عامة أو مصلحة للمجتمع. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلنستمع إلى قوله تعالى في الآية 16 من سورة النساء المباركة:
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
أكثر المفسرين يرون أن هذه الآية تتناول موضوع زنا غير المحصن الذي حده الجلد كما بينا، وثمة مسألة حقوقية ينبغي الإشارة إليها هنا، وهي أن جرم الزنا إذا ما ثبت في المحكمة بالدليل الشرعي أي الإقرار أو البينة فإنه لابد من إجراء الحد الشرعي، ولا تقبل والحال هذا من مرتكب الفاحشة التوبة، غير أنه إذا تاب الزاني أو الزانية قبل ذلك فإن هذه التوبة مقبولة، ومقدمة التوبة الندم عن العمل الخاطئ، والله تعالى يقبل التوبة من عباده لأنه التواب الرحيم والغفور الكريم تبارك ربنا وتعالى شأنه العظيم. ولا ينبغي أعزائي المستمعين أن يفسح المجال للمجرم للتمادي في إجرامه، بل لابد من تضييق الخناق عليه حفظا لسلامة المجتمع من أن تلوثها الآثام والمعاصي، وإجراء الحدود الشرعية فيه للمجتمع فائدة عظيمة، وقد جسد هذا المعنى الشريف أئمة الهدى عليهم السلام، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه الذي يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. أما الآن مستمعينا الكرام فلنستمع إلى قوله تعالى في الآيتين 17 و18 من سورة النساء المباركة، ودائما كما عودناكم بصوت القارئ الأستاذ بارهيس كار.
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
تتحدث هاتان الآيتان أيها الأخوة والأخوات كما هو واضح عن التوبة وشروط قبولها، وأهم شرط من شروط قبول التوبة أن يكون الإثم قد ارتكب عن جهل وتحت ضغط الغريزة، لا أنه توجه إلى المعصية بملء إرادته وكررها وأدمن عليها حتى صارت أمرا مألوفا لديه لا يستحي منه. والشرط الثاني والمهم كذلك لقبول التوبة الإسراع إليها بعد وقوع العمل الآثم والشعور بالندم عن صدور المعصية. أما من ينغمس في الفواحش طيلة عمره ثم يريد التوبة عند دنو أجله وقرب منيته فتوبته لا تقبل، ذلك أن من شروط قبول التوبة إصلاح النفس، وفي مثل هذه الحالة لا يوجد وقت للإصلاح والعودة إلى حظيرة الطهارة. وبشكل عام فإن تأخير التوبة عن موعدها يؤدي إلى تطويق الإنسان بالمعصية، وثم ما جدوى التوبة باللسان بعد فوات الأوان، سيما والنفس مثقلة بالآثام والمعاصي الجسام، أعاذنا الله وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ووفقنا لخير العمل وعمل الخير، إنه الكريم المنان. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى لقاء جديد إن شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد، توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد. إلهي وربي ومالك أرضي، أغثني فأنت الإله الصمد. إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز، فمن ذا تعز فكيف يهون، ومن ذا تذل فكيف يعز. إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز، فمن ذا تعز فكيف يهون، ومن ذا تذل فكيف يعز. ونجيني ربي فذنبي كبير، وليس سواك الذي يغفر. ونجيني ربي فذنبي كبير، وليس سواك الذي يغفر. فجد بالسماح فأنت الغفور، وبالعفو يا من هو الأقدر. أغثني من النار يوم الحساب، فأنت إلى المذنبين الرجاء. وأنعم علي بفيض الثواب، فكلي يناديك يا مرتجى. أغثني من النار يوم الحساب، فأنت إلى المذنبين الرجاء، وأنعم علي بفيض الثواب، فكلي يناديك مرتجى. ونجيني ربي فذنبي كبير، وليس سواك الذي يغفر. ونجيني ربي فذنبي كبير، وليس سواك الذي يغفر. فجد بالسماح فأنت الغفور، وبالعفو يا من هو الأقدر.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن معنى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هي معرفة الله، يعني معرفة وجوده عز وجل. والذي لا يعرف وجود ربه أو يشكك، معناه أنه هو أصيب بخلل في فطرته، بسوء سلوكه صار في فطرته خلل. وإلا الوضع الطبيعي للبشر أن يعرف ربه ويعرف أنه واحد، هي التوحيد. عندنا صبغة، صبغة الله. ما الفرق بين فطرة الله وبين صبغة الله عز وجل؟ الفرق في السعة. ورد عندنا أن الفطرة هي التوحيد، والصبغة هي الإسلام والإيمان. لماذا عبر عنها بالصبغة؟ كأن الصبغة عطاء غير لازم، الفطرة عطاء لازم، الجميع يعرفون وجود الله عز وجل وتوحيده. صبغة الإيمان هذه يعطاها ناس دون ناس، كان الجانب الكسبي فيها أكثر، والجانب الإرثي في شروط الإرث التي ترجع إلى إرادة الإنسان أيضا موجودة فيها. إذن فطرة الله هي معرفته وتوحيده، وصبغة الله هي الإسلام والإيمان. كذلك الحنيف، في الحنيف ورد في تفسير قوله تعالى حنيفا مسلما عن الإمام الصادق عليه السلام، قال خالصا مخلصا ليس فيه شيء من عبادة الأوثان. حنيفا، الحنيف والجنيف، الحنيف المتمايل من الإعوجاج إلى الاستقامة، والجنيف المتجانف للإعوجاج، متجانفا لإثم. فإذا الإنسان بطبيعته عندما يكون مخلوقا سليما لابد أن يكون على فطرة المعرفة والتوحيد، على صبغة الإسلام، يكون حنيفا بعيدا عن الأصنام، مسلما منصاعا لخالقه وربه سبحانه وتعالى. إذن هذه الأحاديث الشريفة تدل على أن الله من على الإنسان بهذه الظروف وبهذه النعم. قد تقول بعض الناس ما يعرفون ربهم، مشكك في كل شيء. نعم، هذه حالة موجودة، حالة إلحاد، حالة تشكيك موجودة، لكن من أين أتت؟ أتت من جريمة نفس الإنسان، وإلا في صغره هو فترته كاملة، وضوءه مصباحه كان كاملا. نقل أحد المؤمنين من الكويت يقول: كنا نعمل في ناقلة نفط، وكان هذا الكابتن الغربي كان دائما يناقشني في وجود الله عز وجل وأناقشه، إلى أن أصبنا، جاءت عاصفة على ناقلة النفط في وسط المحيط، وعاصفة كانت قوية شديدة. يقول: شغلنا كل الموتورات الإضافية في الناقلة وبقيت كأنها ريشة في مهب الريح. يقول: جلسنا ما بيدنا شيء، ننتظر قضاء وقدر. في ذلك الوقت أنا قلت له: أنت ما تعرف، ما تشعر أنه يوجد خالق ورب يستطيع أن ينقذنا؟ يقول رأسا هو قال لي: بلى أعرف، أعرف يا علي، أنا ما أتكلم معه، أنت كلمه، أنت قل له ينجينا. إذن هذه الفطرة التي خربها صاحبها، والتي صب عليها بإجرامه، بمعاصيه، بعناده، صب عليها طبقات من الكونكريت والإسمنت، في تلك الفترة تكسر كل ما بناه، كل الركام عن الفطرة، حتى ظهرت فطرته. قال: نعم صحيح، أنا أعرف موجود، لكن أستحي أكلمه، ما أكلمه أنت كلمه وأطلب منه. بفطرته الإنسان يعرف وجود خالق لهذا الكون سبحانه وتعالى، وأنه واحد. أعطوا فطرة الله جميعا، وأما أن يسير في هذا في مراحل أخرى، في درجات أخرى من هذا الإيمان، هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: علي بن ميسرة قال أبو عبد الله عليه السلام: إن نطفة المؤمن لتكون في صلب المشرك، فلا يصيبه من الشر شيء، حتى إذا صار في رحم المشركة لم يصبها من الشر شيء حتى تضعه، فإذا وضعته لم يصبه من الشر شيء حتى يجري عليه القلم. الله سبحانه وتعالى خلق مؤمنين في أصلاب كفار، كفار في أصلاب مؤمنين، هذا موجود. هذه قاعدة انقسام الخير والشر، إذا لاحظناها، أبناء آدم رأسا قسم فيهم الخير والشر، وقابيل قتل هابيل، وهكذا انقسام الخير والشر. وعندنا نص يدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يقتل شخصا من صلبه مؤمن أبدا، يعرف، ينظر بنور الله. والله سبحانه وتعالى أمهل البشر أجيالهم حتى يخرج المؤمنون منهم. عندما أراد سبحانه وتعالى أن يهلك قوم نوح، أولا أخرج ما عندهم، ثم أعقم، يعني أخرج أمهلهم حتى طلع المؤمنون من ذرياتهم، ثم أعقم نساءهم ورجالهم 40 سنة. يعني أقل شخص الذي أغرق في قوم نوح كان عمره 40 سنة، ما كان فيهم أطفال أبدا، كلهم الحجة عليهم تامة. إذن هذا أنه يخرج الخبيث من الطيب والطيب من الخبيث، هذا أمر طبيعي. هذا النص يدل على أن المؤمن الذي هو في صلب الكافر لا يصيبه من الشر شيء، أي شر، يعني ما عليه، حتى لو أبويه كانوا شرابين خمر، رقاصين، لو عاشوا في أي ظروف، في أي محيط، يطلع مؤمن، يطلع ويطلع يسلم. إذا حملته أمه ما يصيبه من الشر شيء، أي شر؟ هذا شر الانحراف، شر الكفر، وربما يشمل أيضا سلامته من شرور أخرى، فيكون هناك حصان لأمه في فترة حمله حتى تضعه. المهم أن هذا القانون الإلهي، ولادة الخير من الشر والشر من الخير، هذا قانون جار، وله أصوله، له فروعه، له قوانينها هذه المسألة، ولله في خلقه شؤون، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. أعزائنا في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
Thank you. صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. عند الحديث عن أثر الأماكن في الخشوع، تحدثنا سابقا عن جانب مما نستوحيه من صلاتنا عند الحرم الحسيني الشريف، الذي قلنا إن له خصوصية وميزة تختلف عن غيره من الأماكن باعتبار ارتباط هذا الحرم المطهر بحركة ونهضة الإمام الحسين التصحيحية الإيمانية التي قام بها في ذلك الوقت لتقويم الانحراف الذي طرأ على الرسالة. وحديثنا يتركز على الجوانب الخشوعية والروحية والتربوية فقط، أما الحديث عن النهضة الحسينية بشكل شامل فله مجال آخر، وهو حديث واسع وغني بالدروس. ما يتعلق بالجانب الخشوعي المعنوي، تحدثنا عن الارتباط بالله الذي كان الطابع المميز لحركة الحسين عليه السلام، وفي هذه الحلقة نتحدث عن جانب آخر في غاية الأهمية أيضا، وهو أننا عند أدائنا الصلاة بشكل عام نستحضر دائما الانطلاق من الدين إلى الواقع، لا أن نعكس الواقع ليتحكم بالشريعة. أما عندما نصلي في حرم الحسين عليه السلام فإن هذا المفهوم يتركز بشكل أوضح، باعتبار أن الإمام الحسين سلام الله عليه جسد هذه الفكرة بشكل عملي وواقعي، أي أنه انطلق مما تريده الشريعة وتحرك في إطار الشريعة ليغير الواقع. وقد كانت ولا تزال جدلية قائمة في المجتمع والسياسة وحركة الكثير من القادة، وهي إخضاع الشريعة للواقع أو إخضاع الواقع للشريعة. بمعنى آخر، هل ننطلق من الشريعة ونستنطق الشريعة أولا أو ننطلق من الواقع؟ على سبيل المثال، حكام الجور والظلمة والجبابرة يتحركون في الواقع الخارجي ويأتون من الشريعة بمؤيدات لما يفعلون، يقررون أولا ثم يستعينون بالشريعة ويستنطقون بعض النصوص التي يحاولون أن يجعلوها تتماشى مع واقعهم. الأدهى من ذلك أن بعض المتدينين كذلك يتشبث بالشريعة، لا لأن الشريعة تريد ذلك، إنما لأنها تخدم مصالحه الواقعية وتتماشى مع إرادته هو. وهذا الموضوع يختلف عن تطبيق الحكم على موضوعه. هناك ما يسمى بتطبيق الحكم على الموضوع. تطبيق الحكم يعني الرجوع للشريعة وتحكيم الشريعة. عندما نسأل مثلا هل هذا الخمر مسكر أو لا، صحيح أننا نتحرك في إطار الموضوع، لكننا لا نريد أن نقف عند حدود الموضوع، إنما نريد أن نتجنب هذا السائل إذا كان خمرا، لأن الخمر حرام. الموضوع الذي تحدثنا عنه سابقا يختلف عن هذا، فهو قد يكون بالعكس، كمن يشرب سائلا مسكرا ويدري أنه مسكر لكنه يأتي بنصوص يحاول أن يبرر من خلالها شرب هذا المسكر لأنه يريد أن يشربه، هو يقرر في الواقع أن يشربه ولكن يأتي بمؤيدات من الشريعة يحاول أن يلوي عنقها لتتماشى مع واقعه. ما حدث في حركة الإمام الحسين هو التحرك في إطار الشريعة لإصلاح الواقع، وهذا هو المطلوب من المؤمن، لا بد أن يتحرى ويتفحص رأي الشريعة وينطلق من المنطلق الشرعي ويحاول أن يغير الواقع. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سري أخفي في عيني منك ظلال جمال لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لو ملع الذال فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي فانظر في عيني كي تدرك ما فيا سال القلب جريا من نار الأحساس غابت روحي عني أقرب إنك مني في قلبك آمني يا سر الإناس القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لو ملع الذال فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق
لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألم شكواك للناس يا ابن الناس منقصة ومن من الناس صاح ما به سقم فالهم كالسيل والأحزان زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم وإذا شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم هل المواساة يوما حررت وطنا أم التعازي بديل إن هوى العلم من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني، كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. فالخير حمل وديع خائف قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستغيث به عونا ونعتصم. أبيات حكمية للشاعر المعاصر كريم العراقي.
جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. ربي يا ربي يا ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي، ما لغيرك مد يدي، يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد. في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي، ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد. يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري، وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري. طول عمري
يا إلهي يا مجيب دعواتي.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن أسلوب ونوعية دور الحكومة الإسلامية في التعامل مع حرب غزة سيسجل في التاريخ. وقال عبداللهيان في كلمته في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي أقيم في بنجول عاصمة غامبيا إن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وحظر الأسلحة والتجارة هي أدوات مهمة في التعامل مع حرب غزة ووقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية وجرائمها في الضفة والقدس الشريف. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة إلا من خلال إنهاء احتلال فلسطين وسوريا ولبنان وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وضمان إعمال الحق في تقرير المصير. قال قائد مقر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم المركزي اللواء غلام علي رشيد إن أمريكا والنيتو وسنتكوم ساعدوا الكيان الإسرائيلي ب 240 طائرة مقاتلة ومنظومة دفاعية لمواجهة المسيرات والصواريخ الإيرانية التي استهدفت الكيان الصهيوني في إطار عملية الوعد الصادق. وأكد رشيد في تصريح له اليوم لم يجرؤ الكيان الصهيوني أن يعرض للعالم صور